أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا أعرض الشر وفتح الجزاء فلا إشكال على الوجه الثابت، وأما على صاحب المنعيم فهل الناس تكون بالقيام بالجزاء متعددا حتى تأتي بالشر أو يتداخل ويكتفي بقيامه كفة واحدة في أفضل؟ قبل تفصيل الكلام في هذا الأمر الثالث وبيان ما ذكره من سنة التحقيق في هذا الأمر، قبل ذلك ينبغي تقديم أمور الأول هو بيان الفرق وما هو المقصود من هذا الأمر، الثالث والفرق بينه وبين الأمر الثاني. إذ حسب الظاهر هذا الأمر الثالث تكرار للأمر الثاني، لأن الأمر الثاني هو إذا تعذر الشر واتحد الجزاء، هذا الأمر الثالث أيضا إذا تعذر الشر واتحد الجزاء. فتعبير الأمر الأول مع هذا التعبير متحد، فإذا نظرنا إلى ظاهر الكلام فيكون هذا الأمر تكرارا للأمر الثاني. فلا بد من بيان الفرق بين هذا الأمر والأمر الثاني كي لا يلزم التكرار. فنقول في الفرق أن الغرض والمقصود بالإسالة من هذا الأمر هو بيان التدخل وعدم التداخل، بيان التداخل وعدم التداخل. إذا تعدد الشر هل يتداخل ولازم التداخل أن يأتي بالجزاء مرة واحدة، أو لا يتداخل ولازم ذلك أن يأتي بالجزاء متعددا كتعدد الشر؟ هذا هو المقصود الأصلي من هذا الأمر الثاني. فنظرا إلى هذا لا يكون هذا الأمر الثالث تكرارا للأمر الثاني، لأن مقصود من الأمر الثاني هو دلالة الشر على المفهوم عند تكرار الشر، والمقصود من هذا الأمر هو التداخل عند تعدد الشر وعدم التداخل. هذا هو المقصود من هذا الأمر، وهذا هو الفرق بين هذا الأمر والأمر الثاني المتقدم. الأمر الثاني التداخل على قسمين، التداخل بحسب الأسباب، التداخل بحسب المسببات. والفرق بينهما أن معنى التداخل بحسب الأسباب أن يكون الأثر للسبب الأول لا للثاني، فهنا سبب واحد. ومعنى التداخل بحسب المسبب بأن يكون الوجوب الثاني في الجزاء تأكيدا للوجوب الأول، مثلا حينما يقال إذا نمت فتوزع وإذا ضلت فتوزع، ليس هنا وجوبان بل الوجود الثاني المسبب عن الشرط الثاني مندك في الوجوب الأول وتأكيد الوجوب الأول، فهنا وجوب واحد. هذا هو معنى التداخل في المسبب، هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث أن الكلام في التداخل، تداخل الأسباب أو المسببات، إنما هو فيما إذا لم يعلم التداخل من دليل خارجي، وأما إذا علم التداخل من دليل خارجي فلا يبقى الكلام والبحث في التداخل. كما علم التداخل من دليل خارجي في باب الوضوء والغسل، مضمون الروايات الواردة في باب الوضوء هو التداخل، كذلك مضمون الروايات الواردة في باب الغسل هو التداخل. غاية الأمر التداخل في باب الوضوء إنما يكون في الأسباب، والتداخل في باب الغسل إنما يكون في المسببات. توضيح ذلك أن مضمون الروايات كثيرة، وسبب الوضوء هو نقض الوضوء، إذا نقض المكلف الوضوء فعليه الوضوء. فحينئذ إذا نقض الوضوء بالبول ثم نام فهما سبب واحد يتداخل في الأسباب، إذ ما نقض بالبول لا ينقض ثانيا بالنوم، فالبول والنوم وإن كان متعددا هما متداخلان يرجعان إلى سبب واحد، فيجب على المكلف وضوء واحد. وأما في باب الغسل فهنا روايات كثيرة، ومضمون هذه الرواية يقول الإمام للمكلف للراوي إذا اغتسلت فهذا الغسل يكفي من الجنابة، هذا الغسل واحد يكفي من الجنابة ومن الجمعة ومن الزيارة، فمضمون هذه الرواية هو التداخل، غاية الأمر هنا التداخل في المقدمة، أي هنا يجب غسل، أي هنا غسل واحد يجب. الغسل مسبب من أسباب كثيرة. هذا ملخص الكلام في الأمر الثاني أو الثالث. الأمر الرابع البحث التداخل، إنما يصح فيما كان هنا الشيء قابلا للتداخل. إذا المورد الشيء أو متعلق الحكم تارة يكون قابلا للتكرار وأخرى لا يكون قابلا للتكرار، والتداخل إنما يتصور فيما يكون قابلا للتكرار. مثال ذلك، نفرض ورد في الشرع من زنى بمحصنة فاقتله، من ارتد عن الدين فاقتله، شرطان وجزاءان. هنا لا يعقل التداخل. لماذا لا يعقل التداخل؟ لأن القتل غير قابل للتكرار. هل يمكن قتل إنسان واحد مرتين؟ لا، فلا معنى للتكرار، هذا خارج المحل البحث. بعد هذه الأمور نقول الأحوال في المسألة حسب ما يظهر من المصنف ثلاثة، والمشهور عدم التداخل، ومن جماعة منهم المحقق الخنساري التداخل، هذا القول الثاني، وعن الحل التفصيل بين اتحاد جنس الشروط وتعدده. إذا كان جنس الشروط واحدا فيتداخل، وإذا كان متعددا فلا يتداخل. ومثال ذلك، إذا ورد في الشرع إذا نمت فتوزع، ثم إذا بلت فتوزع، الشرط الأول مغاير للشرط الثاني في الجن فلا يتداخل هنا، ولكن إذا كان متحدا في الجن كما إذا ورد إذا نمت فتوزع، وإذا نمت فتوزع مرتين، جنس النوم الثاني من جنس النوم الأول، هما متحدان من حيث الجنس فيتداخل، بمعنى يجب وضوء واحد. ثم تحقيق ما ذكره المسلم، توضيح هذا التحقيق الذي ذكره المسلم يتوقف على مقدمة قصيرة. وهي أن كل شد سبب مستقل، ظاهر الجملة الشرطية أن كل شد سبب مستقل للجزاء، علة تامة للجزاء، هذا مقتضى الشرط. حدوث الجزاء أي حدوث الحكم في الجزاء عند حدوث كل شذ. فإذا كان الشذ متعددا فيتعدد الحكم في الجزاء بمقتضى حدوث الحكم عند كل شذ. فلازم هذه المقدمة الحق هو عدم التداخل. عدم التداخل ولا بد من القول بعدم التداخل، وإلا لزم اجتماع المثلين وهو مستحيل كاجتماع الضدين. إذا قيل إذا قلت فتوزن وإذا نمت فتوزن، فلو قلنا بالتداخل معنى التداخل في المسبب يجب وضوء واحد، يجب وضوء واحد، ولكن بالوجوبين مقتضى الشرط الأول هو وجوب هذا الوجوب، مقتضى الشرط الثاني أيضا وجوب هذا الوجوب، فيلزم اجتماع المثلين، يلزم اجتماع الوجوبين على موضوع واحد وهو الوجوب على فرض التداخل، وهذا مستحيل. فنظرا الى استحاله اجتماع المثلين فلا بد على القول بالتداخل من التصرف فيه، اي من التصرف في ظاهر الجمله الشرطيه، رفع اليد عن جمله شرط ظاهر الجمله الشرطيه، من التصرف بالوجوه. ويذكر المصنف هذه الوجوه وأشار إلى الوجه الأول بقوله إما بالالتزام بعدم دلالتها، أي بعدم الدلالة الشرطية في هذا الحال على الحدوث عند الحدوث، لا تدل على الحدوث عند الحدوث، إذ دلالة الجملة الشرطية على الحدوث عند الحدوث مستلزم لاجتماع المثلين. من باب المثال إذا كان مفاد الجملة الشرطية في قولنا إذا قلت فتوزع وجوب الوجوب، حدوث وجوب الوجوب، إذا نمت فتوزع أيضا وجوب الوجوب، حدوث وجوب الوجوب، الوضوء واحد، ولكن هنا حكمان وجوبان فيلزم اجتماع المثلين. اذا قلنا ان مقتضى جمله شرطيه، مقتضى ظاهر الجمله هو الحدوث عند الحدوث، اي حدوث الجزاء عند حدوث الشرط، عند حدوث الشرط، فلا بد من التوجيه والقول بأن الجملة الشرطية تدل على الثبوت، ثبوت الجزاء لا حدوث الجزاء، الثبوت أعم من الحدوث ومن البقاء، الثبوت أعم من الحدوث ابتداء ومن البقاء، فلا يلزم اجتماع المثلين، إذ معنى الجملة الشرطية على هذا الفرق إذا نمت فتوزن، إذا نمت فتوزن يدل على ثبوت الوجود، إذا بلت فتوزن هذا الثبوت أعم من الوجود ابتداء وبقاء. فالشرط الثاني لازم بقاء هذا الوجوب، ليس هنا وجوب آخر، بقاء نفس هذا الوجوب. فهنا وجوب واحد وحكم واحد وموضوع واحد وهو الوجوب، فلا يلزم الإشكال. هذا هو توجيه الأول من المسلم. الأمر الثالث، إذا تعدل الشر واستحب الجزاء فلا إشكال على الوجه الثاني، ولكن لا يرد الإشكال بحسب التداخل وعدم التداخل على الوجه الثالث من الوجوه المذكورة. في الأمر الثاني، الوجه الثالث في الأمر الثاني أن كل شرط يقيد إطلاقه بالشرط الثاني، ولازم ذلك أن هنا شرط واحد، فليس هنا شرط المتعدد كي يقع النزاع هل يتداخل هذان الشرطان أم لا يتداخل. لا، حسب الاحتمال الثالث في الأمر الأول هنا شرط واحد، ما بقي إطلاق أحد الشرطين بالآخر، صار المجموع شرط واحد فلا إشكال فيه، هذا الأمر الثالث لا إشكال. ولهذا يقول المثنف فلا إشكال على الوجه الثالث. وأما على سائر الوجوه، الوجه الأول والثاني والرابع، يأتي بحث التداخل، فهل اللازم لزوم الإتيان بالجزاء متعددا حسب تعدد الشرط، إشارة إلى عدم التداخل، أو يتداخل ويكتفي بإتيان الجزاء دفعة واحدة، هذا إشارة إلى التداخل. في أقوال، والمشهور عدم التداخل، وعن جماعة منهم المحقق الخمساري التداخل، وعن الحلي التفصيل بين اتحاد جنس الشروط وتعدده، وإذا كان جنس الشروط واحدا فيتداخل، وإذا كان متعددا فلا يتداخل. هذه الأقوال. ثم تحقيق عند المسلم، والتحقيق أنه لما كان ظاهر الجملة الشرطية حدوث الجزاء عند حدوث الشرط بسببه، أي بسبب الشرط أو بكشفه، بكشف الشرط عن سبب الواقع، كما قولنا إذا خفي الأذان فقسر، وإذا خفي الجدران فقسر، شرط الأذان والجدران كاشف عن سبب الواقع وهو بعد الخاف، وكان قضيته تعدد الجزاء، مقتضى تعدد الشرط هو تعدد الجزاء عند تعدد الشرط، كان الأخذ بظاهرها أي بظاهر القضية الشرطية، إذا تعدد الشرط حقيقة أو وجودا حقيقة كقولنا إذا بنت فتوزر وإذا نمت فتوزر، أو وجودا كقولنا إذا نمت فتوزر إذا نمت فتوزر، الأخذ بظاهر القضية الشرطية على القول بالتداخل محال. لماذا محال؟ لما ذكرنا من لزوم اجتماع المثلين، ضرورة أن لازمه أي لازم التداخل أن يكون الحقيقة الواحدة مثل الوجود في الجزاء بما هي واحدة، في مثل إذا بنت فتوزى وإذا نمت فتوزى، أو فيما إذا بال مكررا أو نام كذلك مكررا، أن يكون مثل الوجود الواحد محكوم بحكمين متماثلين وهو واضح الاستحالة المتزادين، يستحيل اجتماع المثلين موضوع واحد كما يستحيل اجتماع الضدين في موضوع واحد. فلا بد على القول بالتداخل من التصرف في أي التصرف في ظاهر القضية الشرعية، إما بالالتزام بعدم دلالتها أي بعدم دلالة القضية الشرعية في هذا الحال، حال تعدد الشر والتداخل في الجزاء لا تدل على الحدوث عند الحدوث. لو دلت قضية شرعية على الحدوث عند الحدوث لازم اجتماع المسلمين، بل على مجرد السبور، تدل على مجرد السبور الأعم من الحدوث والبقاء. فهنا حكم واحد لازم أحد الشرطين ثبوت ذلك الحكم، ولازم الآخر بقاء ذلك الحكم، فالحكم واحد فلا يلزم اجتماع المثلين. هذا هو التوجيه الأول. التوجيه الثاني أشار إليه المسند، أو الالتزام بكون متعلق الجزاء وإن كان واحدا صورة إلا أنه حقائق متعددة. هذا هو التوجيه الثاني. في قولنا إذا نمت فتوزع وإذا ضمت فتوزع، والوضوء وإن كان واحدا بحسب الظاهر سورة ظاهرية إلا أن الوضوء في الحقيقة متعدد، حقائق متعددة، فلا يلزم المحفوظ. كل وضوء موضوع للحكم بالوجود، لا يلزم اجتماع المثلين في موضوع واحد إلا أنه حقائق متعددة، الجزاء حقائق متعددة حسب تعدد الشر، غاية المتصادقة على واحدة على وضوء واحد. فالذمة ذمة المكلف وإن اشتغلت بتكاليف متعددة، وضوء عند البول وضوء عند النوم حسب تعدد الشر، إلا أن الاجتزاء بواحد إذا أتى بوضوء واحد لكوني مجمعا لها، أي مجمعا لحقائق متعددة، كما في أكرم هاشميا وأزف آلما. هذا المثال صدر من المولى، قال لعبدي أكرم هاشميا أزف عالما ضيافة عالم، فيجب عليه إكرام الهاشمي وضيافة عالم. فإذا أكرم العالم الهاشمي كان العبد ذكيا مثلا، حتى لا يخسر كثير من المكاره، يكرم ويطعم عالما هاشميا يجمع بينهما. ألا يتحقق الامتثال؟ يتحقق الامتثال بالنسبة إلى كلا الأمرين. فأكرم العالم الهاشمي بالزيارة، ضرورة أنه بزيارته بداء أمرين يصدق أنه امتثلهما، امتثل كلا الأمرين، ولا محالة يسقط الأمر بامتثاله وموافقة الأمر. وإن كان له امتثال كل منهما على حدة أيضا، كان على العبد أن يكرم عالما ويزيف هاشميا مثلا، ولكن مع ذلك جمع بينهما في إكرام واحد، كما إذا أكرم الهاشمي بغير ضيافة أيضا كان ممكن، وأضاف العالم الغير الهاشمي. والمقام من هذا القبيل أي الوضوء في الجزاء حقائق متعددة، عنوان واحد جمع بين هذه الحقائق. فوضوء الخارجي مصداق لهذه الحقائق المتعددة فيتحقق الإنسان. إن قلت كيف الحمد لله،